أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس ست: فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج، وغسل الميت أو من أسلما.
جيد، هذا الآن يتكلم رحمة الله عليه على مسائل على موجبات الغسل، الأشياء التي إذا حصلت للإنسان يجب عليه أن يغتسل. جيد، فأولاها قال انقطاع دم الحيض. فالحائض إذا طهرت من محيضها، إما طهرت بالقصة أو إما طهرت بالجفوف، وسيأتي بيان ذلك، فإنه يجب عليها أن ترفع عن نفسها الحدث الأكبر، ولا يكون ذلك إلا باستعمال الماء إن كانت ممن يستعمل الماء. إذا كانت ممن يضره الماء ستنتقل إلى التيمم، ويأتي بيانه قريبا إن شاء الله. إذن أول موجب من موجبات الغسل ارتفاع انقطاع دم الحيض، وكذلك انقطاع دم النفاس موجب من موجبات الغسل، ولا فرق بين الحيض والنفاس، أحكامهما هي في المحظورات التي يمنعها الحيض يمنعها النفاس، كل ما يمنع على الحيض يمنع على النفاس، ما يلزم من الحيض يلزم من النفاس ولا فرق. فبانقطاعهما أي دم الحيض أو دم النفاس يجب على المرأة أن تغتسل، هذا أول شيء، هذا أول موجب من الموجبات، يعني موجبان من الموجبات الغسل، وهما ارتفاع انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. والمراد هنا انقطاع دم النفاس يعني النفاس في حد ذاته موجب للغسل، مجرد النفاس خروج الولد ولو نقيا من كل دماء يجب عليها أن تغتسل، مجرد تنفس الرحم بالولادة موجب للغسل. إن كان هناك دم نقول انتظري حتى ينقطع الدم فتغتسلين، إن لم يكن هناك دم فبخروجه إذا خرج نقيا ولم يأتي بعده شيء تغتسل وتصلي، نعم، ولو في يوم الولادة.
أحسن الله إليكم شيخنا.
قال إيش موجب؟
ومن مني خارج بلذة معتادة.
كذلك من موجبات الغسل خروج المني الماء الدافق. خروج الماء الدافق هذا إما أن يكون في حال اليقظة وإما أن يكون في حال النوم، فما كان في حال النوم فهذا لا يهمنا فيه اللذة، شعر به لم يشعر، مجرد أن يراه وجب عليه الماء، ونقول له إنما الماء من الماء. إذا قال احتلمت ولم أرى ماء فنقول إنما الماء من الماء، لا يلزمك شيء لأنه لم يخرج منك ماء. قال وجدت ماء ولم أشعر بأني احتلمت، نقول يجب عليك استعمال الماء، إنما الماء من الماء، خرج منك الماء لا يهمنا، لأن المرء قد يحتلم ولا يجد شيئا، هذا لا شيء عليه، وقد يجد الشيء ولم يشعر باحتلام، لم يذكر أنه احتلم أصلا، فهذا يلزمه الغسل. إذن هنا نقول إنما الماء من الماء، ونقول ليس منسوخا في حق النائم. أما المباشرة فهذا الحديث منسوخ فيه، يعني هذا الحديث منسوخ في وجه ومثبت ومحكم في وجه، حديث إنما الماء من الماء، النائم نقول له إنما الماء من الماء، خرج منك ماء يلزمك استعمال الماء، احتلمت ولم يخرج منك ماء لا شيء، لا يلزمك استعمال الماء، هذا مثبت في حقك. المواقع، المواقعة يعني حينما تحصل المواقعة بين الرجل وامرأته، فإن هذا نقول الحديث منسوخ في حقك، لا يقول لا أغتسل لأني ما خرج مني ماء، نقول إذا التقى الختانان كما سيأتي. نعم،
بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أي ما فرج، وغسل الميت أو من أسلم.
كذلك تغيب الحشفة أو مقدارها فإنه موجب للغسل مطلقا، أنزل أو لم ينزل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية أو في روايات متعددة إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، والالتقاء غير المجاوزة، ولكن المجاوزة محل اتفاق والالتقاء محل نقاش قليلا، لأن بعضهم يقول إنما المراد المجاوزة، والأحوط أن يغتسل منهما الإنسان عموما التقى الختانان، وأحرى إن حصلت المجاوزة يعني تغيب الحشف. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. فروضه خمس: فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح سمخي الأذنين وفضل. نعم،
لم تترك شيء، ليس هناك بيت ساقط.
ومن مغيب حشفة في أي ماء فرج، وغسل الميت أو الأسلام فروضه.
هذه الأشياء، هذه مسائل فيها أحكام. ارجع قليلا.
نعم،
ومن مغيب بعد التغييب
ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم.
كذلك مما يجب على المسلمين حيال بعضهم تغسيل أمواتهم، من حضر من المسلمين لمسلم مات فإنه يجب عليه فعل ما أمكنه فعله حيال تغسيله، فهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، فهو واجب، واجب ليس على الميت، الميت انتهى، ولكن واجب على من حضره من المسلمين. إذا قام واحد منهم وقام العدد الذي يحصل به المراد سقط الطلب عن الباقين، إذا لم يقم أحد منهم بهذا الأمر يأتمون جميعا، كل من يستطيع فعل شيء، كل من بلغه الخبر ويستطيع أن يفعل في هذا الصدد شيء ولم يفعله يأتم، ولكن إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأشرف الخلق غسل، فإذا التغسيل واجب، تغسيل المسلمين لبعض لأمواتهم واجب عليه أولا، هذا الإيش ثاني؟
نعم، وغسل الميت أو من أسلم،
غسل من أسلم، تغسيل يعني غسل الكافر إذا أسلم، هذا أيضا على المذهب واجب، وهو محل خلاف، مسألة خلاف. لا شك أن من قال بوجوب الغسل على من أسلم قد احتاط، أتى بالاحتياط، لا شك في هذا ولا نقاش، ولكن هل هو من باب ما يلزم به الناس أم لا محل خلاف. على كل، أول شيء، الخطوة الأولى أنه إذا جاءنا من يريد أن يسلم لا نقول له اذهب حتى تغتسل ثم تأتي لتسلم، بل أسلم أولا ثم اغتسل، لأن غسلك للعبادة وكذا وليس من أجل أن نطلب الشهادة، ولا يمكن ولا ينبغي أن نؤخر إسلامه إلى ما بعد غسله لأنه قد يموت ولم يغتسل بعد ولم يسلم بعد، فنقول أسلم ثم اغتسل. هل على الوجوب أم على السنية محل خلاف بين أهل العلم، لا يعلم إلا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل بأن يغتسل، حتى حديث ثمامة بن أثال الذي ربط في المسجد في سارية من سواري المسجد ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام كل يوم يسأل ما معك يا ثمامة، يقول معروف الكلام هذا، ثمامة رضي الله عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا قال أطلقوا ثمامة، انطلق من تلقاء نفسه واغتسل على الصحيح من الروايات وجاء وأتى بالشهادتين، لا أنه أمره بأن يغتسل، إنما نقل في ذلك في حالة واحدة، صحابي واحد من ثبت أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واغتسل. جيد، أسلم آلاف الخلق في زمنه صلى الله عليه وسلم آلاف، فلو كان هذا شيء يعني مستقر ملزم الناس ملزمون به لنقل من غير ما وجه، هؤلاء كلهم الذين أسلموا ما نقل عن أنهم كانوا يقال لهم اذهب واغتسل وأتي بس، سيغتسل للصلاة والعبادة وكذا هذا كلام آخر، ولكن إسلامه في حد ذاته أو الكفر في حد ذاته ليس موجب للغسل عند الجمهور، وعند المالكية أنه يجب وهو احتياط، ولكن كما قلنا نأخذ هذا الترتيب، نقول له أسلم، أسلم نقول اذهب واغتسل، ولا نقول له أخر إسلامك حتى تغتسل، لأنه قد يموت في غسله وقبل يموت قبل أن يغتسل ولم يسلم بعد، لأنه لا يسلم إلا بنطق الشهادتين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء والبكاء.
فروضه أخذ الآن بعد أن ذكر موجباته، موجبات الغسل التي توجبه على الإنسان، أخذ الآن يتكلم لنا على فرائضه، فقال بأن من فرائضه تعميم الماء على سائر الجسد، هذا لا نقاش فيه، ومن فرائضه أترك عندك أظن، ومن فرائضه كذلك الدلك، ومن فرائضه الفور مثل ما قيل في الوضوء تماما، تعميم الماء على سائر الجسد والفور والدلك هذه كلها من موجبات من فرائض الغسل، لا يسمى غسلا إلا إذا حصل بهذه الطريقة، عمم به الماء على سائر جسده ودلك كل عضو غسله وكان ذلك من فور وبنية طبعا. نعم، الحدث لا يرفع إلا بنية على خلاف الخبث، الخبث إزالة حكم الخبث لا يحتاج نية، لو غسلت عضوا منك كانت عليه نجاسة ولا علم لك بالنجاسة أو غير ذاكر لها يحصل المراد، لو غسلت أعضاء الوضوء أو عممت الماء وأنت محدث غير ذاكر بالحدث لا يجزئك، إذن الحدث لا بد له من نية، الخبث لا يحتاج نية. نعم،
وعم كل الجسم بالماء وادلك،
واضح،
وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض،
وخلل الشعر، تخليل الشعر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء بأصابعه ويخلل بها أصول شعره صلى الله عليه وسلم ثم يفرغ على رأسه الشريف بثلاث حثيات، ثم يعمم الماء على سائر جسده، الأيمن فالأيسر، الأعلى فالأسفل، وهكذا. إيه؟
وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح سمخي الأذنين.
جيد، غسل اليدين إلى الكوعين قال من سنن الغسل، ولكن هذا فيه تفصيل لبعض أهل العلم. على المذهب ظاهر المذهب أنه سنة مطلقا، ولكن كلام الإمام رحمة الله عليه يوحي بأنه أحيانا يكون واجب. الجنب إذا أراد أن يغتسل وأراد أن يدخل يده في الماء فيجب عليه غسلها. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل أول شيء يفرغ الماء على يديه الشريفتين ويغسلهما ثم يستنشي. هذا يستغرب الإنسان، تغسل يديك من أجل أن تستنجي بهما؟ أقول نعم، هنا ماذا أراد؟ أراد أن يغسلهما لكي يدخل يده في الماء ليفرغ بعد ذلك على مواضع الاستنشاق. إذن حين غسل ليس من أجل الاستنشاق وإنما من أجل إدخال اليد، ونهينا أن ندخل اليد في الماء قبل غسلها. جيد، هذا عموما بشكل عام في الوضوء في الغسل، إلا أنه في حالة الغسل والغسل من جنابة على وجه الخصوص يكون الأمر أشد توكيدا، لأن للعلم تفصيل طويل هل غسل اليد عند إرادة الوضوء أو عند إرادة الغسل، إنما أمر أو حكم متعلق بالجارحة أم أنه صيانة للماء محل خلاف. فبعضهم فصل تفصيلا حسنا قال كل متوضئ وكل مغتسل يسن لهما أن يغسلا يديهما عند الابتداء. فإذا كان الإنسان مستيقظ من نوم وكان نوم الليل خاصة، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده ولا يطلق المبيت إلا على نوم الليل، فيؤكد الأمر أكثر، نقول له لا ينبغي إلا أن تغسل يديك فإنك لا تدري أين باتت يدك. إذا كان جنوبا وأراد أن يدخل يده في الماء فيكون يجب عليه، لا نقول هنا يستحب ويسن، لا، لأن مالك رحمة الله عليه حين قلنا أنه يفهم من كلامه أنه يوجب ذلك ولا يقول بالسنية، قال لما سئل عن إدخال الإنسان إصبعه في الماء ليستشعر حرارته وهو جنب، قال أرجو إن لم يكن على يده شيء أنه لا بأس بذلك، يعني إصبع فقط. أما أن يدخل يده في الماء بالكلية وهو لم يغسلها بعد وهو جنب فلا يرى جواز ذلك. إذن نقول بالوجوب في غسل اليدين إذا أراد إدخالهما في الإناء ليغرف بهما، إذا أراد أن يفرغ عليهما فقط ولا يدخلهما في الماء فهناك إذا كان سيغرف من الماء بإناء ليس باليد فهذا يسن له أن يغسل يديه، إذا كان سيدخلها في الماء يجب عليه وهو جنب يجب عليه غسلهما ابتداء. إذن هناك حالة يكون فيها غسل اليد واجب، وهي تلك الحالة التي يكون فيها الإنسان إما جنب، يعني حالة الجنب خاصة، وأراد أن يغرف بيده، نقول يجب عليك غسل يديك وجوبا لا سنة فقط وجوبا. أما وهو لا يريد إدخالها أو لم يكن جنبا فهذا يسن له غسل يديه. نعم،
وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح سمخي الأذنين.
واضح.
وفضله البدء بغسل الخبث إن كان في جسم ورأسا ثلث.
فضله يعني فضائله، بعد أن ذكر الفرائض وذكر السنن قال أن من فضائله أن يبدأ الإنسان بالاستنجاء، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، غسل يديه كما تقدم ثم استنجى ثم مسح يده بالتراب ثم بعد الاستنجاء ومسحه ليده بالتراب أخذ بعد ذلك يتوضأ، أفعل الوضوء مرة ثم عمم الماء على سائر جسده الشريف. وفي بعض طرق هذا الحديث وفي بعض الروايات في بعض الحالات نقول أنها حديث مختلفة في الحقيقة عن عدة من أمهات المؤمنين أنه تحول من مكانه ذلك ثم غسل رجليه، وفي بعضها ليس فيه ذكر التحول. المهم بهذا الترتيب، فسنة أن يبدأ بإزالة الخبث للاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ مرة. نعم،
ورأسا ثلث،
ويثلث رأسه كما ثبت ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غرف بيديه الشريفتين 3 غرفات وحث بهما على رأسه. نعم،
وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فابتدي،
تقدم الكلام على هذا. نعم.